بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن قضية مركزية ومهمة في الإيمان بالأسماء والصفات. هذه القضية هي قضية القدر المشترك بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته، وبينا أن هذه القضية مهمة لعدة أمور. الأمر الأول أن فهم القضايا الغيبية غير المشاهدة لا يمكن أن يحصل إلا باستعمال ألفاظ لها علاقة بأمور معروفة مشاهدة في الدنيا، وعند حصول هذا الاستعمال لبعض العبارات والألفاظ التي لها نظير في الدنيا وذكر أوصاف الغيب بها، قد يشكل في بعض الأحيان أن يعني قد يشكل على بعض الناس مسألة هل ما في الغيب يكون مطابقا لما في الشهادة لمجرد استعمال هذه العبارات وهذه الألفاظ. والجواب لا يلزم ذلك، وإنما المقصود أن هذه العبارات وهذه الألفاظ تعطي معنى كليا عاما. هذا المعنى الكلي العام هو الذي بمقتضاه يفهم الإنسان ما يخاطب به من الأمور التي لم يشاهدها، من الأمور التي لم يشاهدها. فعندما يقال مثلا علم، فإنه يفهم معنى عاما من كلمة العلم. فالعلم هو إدراك المعلومات وفهم هذه المعلومات ويقينية هذه المعلومات. فالعلم ليس الحياة، الحياة شيء آخر، هو الوجود والبقاء والفعل المستلزم للفعل الناتج عن القدرة والإرادة، غير السمع الذي هو إدراك المسموعات، وغير البصر الذي هو إدراك المبصرات، ونحو ذلك من الصفات التي لها نظائر في الدنيا، ويخاطبنا الله عز وجل عما في الغيب بها لندرك المعاني الكلية العامة التي تدل عليها. إذن ليس هناك تلازم بين ما يخبرنا الله عز وجل عنه من أمور الغيب بألفاظ لها نظائر في الشهادة، لا يلزم من ذلك أن يكون ما في الغيب مطابق لما في الشهادة، لأن الله عز وجل أراد معرفة العبد للمعنى، ولهذا نفى الكيفيات. وسيأتي معنا أن الجنة وهي مخلوق من المخلوقات وهي من عالم الغيب الذي لم نره، وفيها ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات والمباني والسكن والنساء والأنهار والأشجار ونحو ذلك. خاطبنا الله عز وجل عن هذا الأمر وهو مخلوق من الأمور الغيبية بألفاظ لها ما يشابهها في الدنيا، فأخبرنا أن في الجنة أشجار، فنحن نفهم معنى شجر، نفهم على ماذا تدل كلمة شجر، فهي تدل على معنى محدد وهو ذاك النبت الكبير الذي يكون له ظلال وهو مغروس ونحو ذلك من الصفات التي تخصه عن بقية الأوصاف، فهو غير الحجر وهو غير الماء وهو غير الأكل، فلكل واحدة من هذه معانيها. لكن هل ما يوجد من الشجر في الجنة مثل ما يوجد في الدنيا؟ لا، ليس مثلها، لا في الصفة ولا في الشكل ولا في النماء ولا في الضخامة. إذا كان في الجنة شجرة يسير فيها الراكب 70 عاما لا يقطعها، أعطوني نظير لها في الدنيا، ليس لها نظير في الدنيا. وبالتالي فنحن نفهم ما في الغيب بألفاظ نعرف لها نظائر في الدنيا، لكن ما في الغيب لا يستلزم أن يكون مثل ما في الدنيا، لأن هذا غيب، والله عز وجل أخبرنا أنه ليس مثل ما في الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل وأتوا به متشابها، يعني يشبهه، يشبهه في اللفظ والمعنى العام، لكن لا يلزم أن يكون مشابها له في كل شيء. هذا بالنسبة لمخلوق وهو الجنة، فكيف بالنسبة لصفة الخالق سبحانه وتعالى؟ فكيف لصفة الخالق؟ فالله عز وجل له علم وللعبد علم، لكن علم الله عز وجل غير علم العبد، لكن نحن نفهم كلمة علم ما معناها، وله قدرة وللعبد قدرة، لكن نحن نفهم ما معنى كلمة القدرة مع يقيننا أن قدرة العبد ليست مثل قدرة الله، وقدرة الله ليست مثل قدرة العبد، وهكذا الحال في بقية الصفات. فاللفظة إذا كانت مفردة لوحدها نفهم منها معنى عاما، ثم إذا أضيفت إلى مضاف إليه فإنها تختص به وتكون مختصة به، إذا قلنا علم الله اختصت به، إذا قلنا علم العبد اختصت به. إذن الفائدة الأولى من فهم من دراسة موضوع القدر المشترك هو أن نفهم معنى صفة الله سبحانه وتعالى، أن نفهم المعاني والمراد من هذه الصفة. الفائدة الثانية من دراسة هذا الأمر هو أن ندرك الفرق بين مذهب السلف رضوان الله عليهم وبين مذاهب الفرق الضالة في معنى إثبات صفات الله عز وجل. فالجميع أقر بوجود هذا القدر المشترك لأنه أمر لا يمكن إنكاره، فهو مستعمل في القرآن، وسيأتي معنا أمثلة كثيرة جدا لاستعمال هذا القدر المشترك. أما أهل التعطيل فقد انقسموا إلى قسمين، أهل التفويض وأهل التمثيل، أهل التفويض وأهل التأويل. أما أهل فهم يعني قبل هذا، أما أهل التفويض وأهل التأويل فقد اتفقوا على أن هذه الصفة ليست ثابتة لله عز وجل، ولهذا ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، ويرون أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي من نوع القدر المشترك التي تتفق في الألفاظ وتختلف اختلافا تاما في المعاني، مثل كما قلنا العين والمشتري التي تتفق في الكلمة العامة لكنها في المعاني تختلف اختلافا كليا. إذن أهل التفويض وأهل التأويل كلهم معطلة للأسماء والصفات، ثم اختلفوا في كيفية التعامل مع النصوص الشرعية التي وصفت الله عز وجل بهذه الصفات. قال أهل التفويض: نحن لا نفهم لها معاني ولا ندري ما هو المراد بها، ونكل أمرها إلى الله عز وجل. وأما أهل التأويل فقالوا: نحن نعرف معاني لها، ثم يقومون بتفسير هذه الآيات على غير وجهها، مع اتفاق الجميع في نفي الصفة، مع اتفاق الجميع في نفي الصفة. أما أهل التشبيه والتمثيل فإنهم قالوا أن صفة الخالق مثل صفة المخلوق، فالله عز وجل له علم كعلم المخلوق، وله وجه كوجهه، وله يد كيده، وله رجل كرجله، إلى نحو ذلك من الأمور التي جاءوا بها، وهي زور وباطل وظلم، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا، استفهام يتضمن النفي، ويقول لم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، والله عز وجل لا مثيل له حتى يكون العبد مثله. لكن أهل السنة هم أهل الحق، فإنهم قالوا أن هذه الألفاظ التي هي القدر المشترك هذا المقصود بها هو تقريب المعنى لهذه الصفات، وليس المقصود بها أن صفة الخالق مثل صفة المخلوق، فالمقصود هو فهم المعنى، والمعنى يفهم من القدر الكلي العام عند إطلاق اللفظة، وأما عند تقييدها فإن لكل صفة ما يخصها، لكل صفة ما يخصها. ولهذا قالوا بأن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته التواطؤ، ومعنى التواطؤ يعني الاتفاق في اللفظ والتفاوت في المعنى، التفاوت في المعنى، فهم يتفقان في اللفظ علم الله وعلم العبد، لكن في المعنى، لكن في 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 عندما يضاف يصبح كل صفة تختلف عن الصفة الأخرى من حيث مقدارها، من حيث مكانتها، من حيث يقينيتها، من حيث تختلف اختلاف كبير جدا. فإذا قارنا مثلا بين حياة الله وحياة العبد، حياة الله عز وجل لا أول لها ولا نهاية لها، وهي حياة باقية، وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود، وهي حياة لا تستمد من أحد، وإنما هي حياة ذاتية له سبحانه وتعالى. أما حياة العبد فله بداية وله نهاية، وينتقصها النوم والإغماء والغفلة والسهو. وحياة العبد أيضا هي راجعة إلى الله عز وجل، فهو الذي وهبه الحياة، أما الله عز وجل فلم يهبه أحد الحياة. إذن هناك اختلاف جذري بين حياة الله وحياة العبد، لكن نحن نفهم معنى الحياة، نفهم معنى الحياة ونعتقد أنها غير العلم، ونعتقد أنها غير القدرة. لكن أهل التفويض وأهل التأويل يقولون لا ندري ما معنى كلمة الحياة، قد تكون هي العلم ولا ندري ما هو العلم، قد يكون هو القدرة ولا ندري ما هي القدرة، قد تكون هي الإرادة، فنحن لا ندري. نؤمن بألفاظ اللي هي الألف واللام والعين واللام والميم، ألفاظ مجردة لا نعرف لها معاني، هكذا يقولون. فقلنا لهم هذا يستحيل أن يكون هذا هو المراد في شريعة الإسلام. وصف القرآن الذي وصفه الله عز وجل بأنه بيان وهدى وشفاء، وأنه وكان الصحابة يقرؤون القرآن ولم يشكل عليهم، وكان أيضا أئمة الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس وفيه صفات الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الله عز وجل للناس ولا يشكل هذا عليهم، لأنهم يفهمون المعاني وينفون الكيفيات وينفون تمثيل الله عز وجل بخلقه. هي له كيفية لكن لا نعلمها. إذن التفويض هو للكيفية وليس للمعنى، ولا يمكن أن يكون للمعنى، لأنه لو كان للمعنى يصبح كأن الله خاطبنا، يعني كأنك تقرأ القرآن ولما تأتي عند الصفات تكتبها بشكل لا يفهم له معنى. لو كان هذا هو المراد كما زعم أهل التفويض وأهل التأويل، لكان هذا من أكبر المداخل لأهل الأديان الباطلة الأخرى في إبطال القرآن. يعني تخيلوا أنتم لو أن القرآن الذي بين أيدينا هو باللغة العربية كله إلا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته تنقلب باللغة الصينية مثلا اللي هي الرسومات المعروفة، ماذا سيقول لنا أهل الكتاب وماذا سيقول لنا أهل الأديان الأخرى؟ يقولون كتابكم هذا كيف تفهمون معاني، كيف تفهمون هذه الكلمات، هل تترجمونها؟ إذا قلنا لهم لا نفهم هذه المعاني ونحن لا نفرق بين هذا وبين هذا ولا بين هذا وهذا، قالوا لك سيقولون لنا أي دين هذا الذي جئتم به، سيقولون ما هو الدين الذي جئتم به، كيف يكون مقبول عند الناس وفي عبارات لا تعرفونها؟ هذا يمكن يسهل تحريفه وتبديله، غاية أنتم ما تحفظونه الحروف الموجودة فيه فقط، وهذا لا شك أنه قول باطل. هذه لوازم كلها تدل على بطلان هذا القول. ولهذا من المنهج النقدي لآراء الفرق هو أنه إذا ذكرت مقالتهم تذكر اللوازم التي على هذه المقالة، فإذا بطل اللازم فإنه يكون قد بطل الملزوم. قد يقول بعضكم طيب أهل البدع يسوون نفس العمل معنا، يعني يأتون بلوازم على عقيدتنا ويبطلون العقيدة بنفس الطريقة، ونقول لهم لا، ليس كل ما هو لازم يكون لازم حقيقة، هناك ميزان، يعني الأمر ليس نسبيا، يعني كل من قال هذا يلزمك فإنه يلزمك فعلا، لابد أن يكون هناك مرجع، لابد أن يكون هناك ميزان. الميزان ما هو؟ الميزان مصادر المعرفة الأساسية، العقل، الحس، الوحي، الفطرة، هذه القضايا الأساسية هي التي يعاد إليها. وإلا لو كان ليس هناك مرجع كان كل واحد يستطيع أن يشغب على العقيدة الصحيحة ويشكك فيها، وبمجرد أن يشكك فيها يكون كلامه صحيح. لا يلزم من هذا أنه بمجرد ما يشكك فيها يكون كلامه صحيح. ولهذا أهل الباطل لهم دعاوى كثيرة لكنها دعاوى كاسدة ما لها قيمة، ليست حقيقية. لابد نفحص نحن هذه الدعاوى، هل هي دعاوى صحيحة، دعاوى باطلة؟ وإلا يعني بعض الناس الذين يأتون بفكرة النسبية في الأقوال يقول لك يا أخي أنت تعتقد كذا، طيب أنا أعتقد اعتقاد ثاني، يقول لك طيب اعتقادك باطل، يقول لك طيب أنا ممكن أقول لك اعتقادك باطل، طيب إيش الحل في الأخير؟ كيف نصل للنتيجة؟ لابد يكون في مرجع، لازم نتحاكم إلى شيء. يعني يستحيل إنه كل ما قلت لك حاجة تقلبها علي أو أنا أقلبها عليك، طيب كيف نتفق؟ لازم يكون هناك مرجعية نتفق عليها. إيش الشيء الأساسي عندك الذي حتى مع أهل، يعني حتى مع أهل الأديان الأخرى، حتى مع أمم الأرض، حتى مع عموم البشر، يعني لما تجي تناقش شخص لازم يكون في قدر متفق عليه، بحيث أنك إذا ألزمته يلتزم وإذا ألزمك تلتزم، لكن ما هو يصبح لجج إذا أنت كل ما قلت له شيء قلبوا عليك أو أنت قال لك شيء تقلبوا عليه مباشرة، لا يكون بهذه الطريقة. ولهذا هناك ميزان في النقاش وفي الحجاج وفي هذا الميزان أحيانا يكون العقل، الكلام يكون يخالف العقل. لو جاءك طيب قال لك كلامك أنت يخالف العقل، طيب هل فعلا العقل هل هو ملكي ولا ملكك أو هو شيء خارج عني وعنك؟ هو خارج عني وعنك، لابد أن نرجع إلى المقياس أو النصوص الشرعية. لو قلت له مثلا كلامك هذا يخالف النصوص الشرعية، قال لك لا كلامك أنت يخالف النصوص الشرعية، طيب تعال. عليكم السلام. فالشاهد أنه لا بد أن يكون هناك ميزان يرجع إليه عند النقاش والحوار، حتى يصل الناس إلى حقائق ثابتة يمكن أن يبنوا عليها حقائق أخرى، وهكذا تبنى المعارف. ولهذا من الأمور المجمع عليها عند العقلاء أن هناك معارف أولية فطر الله عز وجل عليها الناس والبشر، هذه المعارف الأولية هي الأساس الذي يكون به التفاهم. يعني اليوم وصل الناس في التفاهم إلى درجة إدارة شركات تكون عابرة للقارات. هؤلاء الذين عندهم مئات الآلاف من الموظفين، وعندهم آلاف الفقرات من الأنظمة، وعندهم مئات الآلاف من الملفات، لو لم يكن هناك قدر متفق عليه في الحوار بين الناس ما توصلوا لنتيجة، كان كل واحد لوحده. وهذا يؤكد على أن هناك معارف أولية وأساسية يرجع إليها عند الحوار. ولهذا عندما نقابل أحد إما أن يتفق معنا في أصل الدين، إما أن يتفق معنا في مصادر الاستدلال كلها بحيث نستدل عليه. لنفترض أنه ما يتفق معنا، يتفق معنا في صحة القرآن والسنة، ما يتفق معنا، طيب تعالوا. يتفق معنا في صحة الأديان، وجود الله وأن الله عز وجل أرسل الرسل، ما يتفق معنا، طيب. يتفق معنا على أن هناك معارف حقيقية يرجع إليها عند المناقشة مثل المقدمات العقلية الأساسية، ما يتفق معنا. إذن هذا مجنون، ما يصلح أنك تحاول. في الأخير ما يتفق معك على شيء، وهذه الخطوات هي خطوات طبيعية موافقة للعقل وموافقة للمنطق وموافقة للترتيب العلمي. إنك لما يكون بينك وبين شخص اختلاف، تعال تختلف معي أول شيء في السنة، قال لك لا أنا ما أختلف معك، أنا على عقيدة أخرى غير عقيدة أهل السنة. تختلف معي في الإسلام، أنت على الإسلام، قال لي وقت متفق معك على الإسلام، إذن تعال المرجع بيني وبينك الإسلام، ثم نناقشه بناء على هذا. لنفترض أن يختلف معنا في الإسلام، طيب هل تتفق معنا على أنه الله عز وجل موجود وأنه أرسل الرسل ولا لا؟ قال لك لا أنا ما أتفق. إذن نناقشك أنا في مسألة إثبات وجود الله، طيب كيف نناقشك في مسألة إثبات وجود الله؟ إيش المعارف الأساسية المشتركة بين الإنسانية كلها اللي تتفق عليها في مقدمات عقلية متفقين عليها ولا لا؟ قال لك لا. طيب إذن هذا شخص بلا ريب أنه مجنون، لا يمكن الاتفاق معه على شيء، ويجب أن يترك، هذا يحول إلى المستشفى للعلاج. والعقلاء لا يمكن أن يكونوا هكذا. إذن هذه المقدمات سيأتي معنا نماذج في الكلام مع الفرق عندما ننتقل معهم من طور إلى طور آخر، ويكون الانتقال انتقال منهجي وانتقال مقنع وله ما يبرره، وليس انتقالا عشوائيا دون مبرر. هذا تقريبا خلاصة ما سبق أن نشرنا إليه. نحن كنا بدأنا القراءة في ما يتعلق بموضوع القدر المشترك ثم توقفنا، اليوم نكمل إلى نهاية هذه المقدمة، وبهذا نكون انتهينا من المقدمة التي في البداية، ونبدأ بالفصل الذي فيه أصلان. الأصل الأول القول في الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، ثم يختمها الشيخ بمثلين مضروبين، ثم نبدأ بعد ذلك في القواعد النفيسة التي أشار إليها الشيخ بإذن الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك: ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.
هذا بالنسبة للأسماء الحسنى، هذه كلها أمثلة وهي عبارة عن أمثلة من نوع واحد، الهدف منها ذكر أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء موافقة لها، لكن لا يلزم من هذا التوافق في الأسماء الاتفاق في المسميات، فإنه يمكن الاتفاق في الأسماء لكن عند الإضافة والتخصيص يكون لهذا معنى ولهذا معنى آخر، وهذا هو القدر المشترك الذي سبق أن بيناه، وقلنا أنه من نوع التواطؤ وليس من القدر المشترك وليس من القدر وليس من يعني المشترك اللفظي، وليس أيضا من المتباين ولا أيضا من المتواطئ كما تدعيه الممثلة. الممثلة يرون أن العلاقة بين أسماء الله وبين أسماء العبد من الترادف، الترادف يعني مثل اسم مثلا أسامة وهزبر وليث للأسد، فيقول هكذا هذه الأسماء، وهذا والعياذ بالله فيه تعد وظلم وعدوان على الله سبحانه وتعالى بأن يشبه الله عز وجل بخلق. طبعا التشبيه أو التمثيل نوعان، نوع يشبه الله بخلقه ونوع العكس يشبه المخلوق بالخالق، فالذين يشبهون الله بخلقه هم طوائف من الشيعة في بداية أمرهم، الشيعة في بداية أمرهم كانوا مشبهة يشبهون الله بخلقه، ثم تغير أمرهم بعد ذلك وأصبحوا معتزلة من نفاة الصفات ومن مثبتة الأسماء، وفي نفس الوقت ينفون الرؤية والقدر، فأصبحوا على مذهب المعتزل. وأيضا هناك أفراد كانوا يقولون بهذا المذهب الردي وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه، ولا يكاد يوجد الآن في الواقع المعاصر من يقول بهذه المقالة الشنيعة وهو أن الله عز وجل يشبه خلقه، يوجد من يقول العكس أن المخلوق يشبه الخالق. طبعا إذا قال المخلوق يشبه الخالق معناها لازم ذلك أن الخالق يشبه المخلوق، لكن هم لا يقولون بأن الخالق يشبه المخلوق، يعظمون المخلوق حتى يجعلون أنه مشابه ومماثل للخالق، وهذا موجود كثير منه عند الصوفية الذين يعظمون أوليائهم، وموجود أيضا عند الشيعة الذين يعظمون أئمتهم، يوصلونهم إلى درجة الألوهية فيما يتعلق بالخلق مثلا أو التدبير أو التشريع أو نحو ذلك من الأوصاف التي لا يليق بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة.
طبعا الأيد كلمة ليست جمع يد، هي كلمة مستقلة هكذا اسمها أيد، والأيد معناها القوة في لغة العرب، يعني هي كلمة مستقلة ليست جمعا، يعني ليس المقصود السماء بنيناها بأيد يعني بمجموعة يعني أيادي، لا، وإنما بنيناها بأيد، الأيد القوة، الأيد القوة. نعم.
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليس مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه.
نعم. إذن هذه عبارة عن أمثلة فيما يتعلق بالصفات. الأولى أمثلة في الأسماء، وهذه أمثلة في الصفات. يمكن أن تقرأوا البقية. اقرأ من قوله: فلا بد من إثبات.
فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضا كرضايا، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.
نعم. بهذا نكون انتهينا من المقدمة الأولى التي بدأها شيخ الإسلام رحمه الله، ثم بعد ذلك سيبدأ بفصل مستقل. هذا الفصل مشتمل على أصلين، ومشتمل على مثلين مضروبين. المثلان المضروبان هما في موضوع القدر المشترك، والأصلان هذان أحدهما في الرد على المعتزلة، والثاني في الرد على الأشاعرة. يعني الأول الذي هو الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هو أصل يدل على أن الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها الآخر قد وقعوا في التناقض، وبالتالي فالأصل هذا أصل في الرد. يمكن أن نستخرج منه أصل في البناء، وهو ضرورة الانسجام في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى، وأنها كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى، وننفي عنها مشابهة ومماثلة المخلوقات. فلا يأتي إنسان ويثبت بعض الصفات ويقول: ننفي عنها مشابهة المخلوقات، ثم يأتي إلى صفات نظير الصفات التي نفاها ويقول: هذه ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. يعني ينفي البعض ويثبت البعض، هذا تناقض، والتناقض يدل على بطلان مقالة المتناقض. هناك مسائل دقيقة نحن سنعرض لها في يعني إن شاء الله عند انتهائنا من هذا الأصل، وهو أن بعض النصوص الشرعية وردت فهم منها بعض الناس أنها من أحاديث أو من آيات الصفات، وهي ليست من آيات ولا أحاديث الصفات، يعني فهمت خطأ. مثل الآية السابقة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، ظنوا أن هذه الآية هي من آيات الصفات، وأنها تتضمن إثبات صفة اليد لله عز وجل. نحن نقول: هذه الآية ليست من آيات الصفات، بمعنى أن فيها إثبات صفة اليد، وإنما هي من آيات الصفات بمعنى إثبات صفة القوة. فكلمة اليد هي كلمة مستقلة، ليست جمع الأيد، ليس جمع يد، وبالتالي فاستخراج إثبات صفة اليد منها هو خطأ. لكن هذا في الأمور التفصيلية، هذا في الأمور التفصيلية، يعني ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. وهو أنه أحيانا قد يكون الشخص من أهل السنة في القاعدة العامة، لكن عند التفصيلات قد يقع في أخطاء أحيانا تتعلق بتفسير آية أو بشرح حديث، وهذا يحصل كثير يعني عند بعض يعني علماء أهل السنة، قد يقع في خطأ مثلا في شرح حديث من أحاديث الصفات أو حديث من أحاديث العقيدة، لكن الأصل والقاعدة الكلية متفق مع أهل السنة فيها. ولهذا سبق أن قلت لكم أن مثلا صفة الساق ليست مثل صفة العلم من حيث الإثبات، قد يتبين مثلا قد لا يقف مثلا إنسان على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح الذي فيه إثبات صفة الساق، وبناء عليها لا يعرفه فلا يعرف الصفة ولا يضره ذلك، لأن هذا من العلم التفصيلي، لكن هذا لا يماثل مثلا إثبات صفة العلم التي هي من أوضح صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لإنسان أن يدعي أنه لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى عليم، فهي من الأمور الأساسية، بل تكاد من الأمور الأصلية يعني في دين الإسلام، وأيضا مثل صفة الحياة وصفة القدرة ونحو ذلك من الصفات. فأحيانا تكون المشكلة عند البعض هو في تفسير بعض الآيات أو بعض الأحاديث، يظن هذه الآية أنها من آيات الصفات وهي ليست كذلك، ويظن في بعض الأحاديث أنه من أحاديث الصفات وليس كذلك، ولهذا يقعون في الخطأ، يقعون في الخطأ سواء بعض علماء أهل السنة الذين يقعون في الخطأ في تفسير آية أو حديث، وإن كان هذا لا يضره ولا يجعل الإنسان يصفه بأنه مبتدع، لأنه أخطأ في آية في فهمه لآية واحدة، لم يخطئ في القاعدة والأصل الكلي في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ويقع أيضا الخطأ عند بعض أهل البدع الذين يلزمون أهل السنة بلوازم لا تثبت عندهم، وهذه اللوازم ليست لوازم صحيحة بناء على فهمهم الفاسد للآية، وسيأتي لهذا نظائر إن شاء الله وأمثلة نذكرها لكم في اللقاءات القادمة بإذن الله. قبل أن نخرج من موضوع الأصل القدر المشترك هذا، يعني هناك أسئلة من البعض حوله، وإذا كان هناك أسئلة من الإخوة يمكن أن نستقبلها، لأنه هذا موضوع في رأيي أنه موضوع مهم وأساسي. إذا عندكم استعداد للبحث، أنا ودي أكلف بعض الإخوة بمراجعة كتب شيخ الإسلام واستخراج نصوص لشيخ الإسلام من كتبه في مسألة القدر المشترك. إذا في أحد عنده استعداد للموضوع هذا فيمكن أن نكلف بهذا الموضوع. قبل أن نكلف نقرأ هنا أكثر من سؤال. السؤال الأول: بعض المفوضة يستدل لمذهبه بالحروف المقطعة في أوائل السور، ويقول إن مفسري أهل السنة قالوا في تفسيرها الله أعلم بمعناها وكذلك الصفات. نقول لا، هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. لماذا فهم خاطئ؟ أولا أن الحروف المقطعة لم يتفق العلماء في أن هذه الحروف لا معاني لها، قال بعض العلماء المقصود بهذه الحروف هو أن هذا القرآن هو من هذه الحروف التي تعرفونها وتستطيعون نظم الكلام من خلالها، ومع هذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا يقول تابع هذه الحروف المقطعة في القرآن ستجد أنها بعد الآية التي بعد هذه الحروف المقطعة مرتبط بالقرآن، مرتبط وفيه إشارة تتعلق بالقرآن. هذا أولا. وثانيا أن هذه الحروف أصلا ألف لام ميم لوحدها حتى لو لم تستخدم في القرآن لا يفهم لها معنى محدد كالصفات التي يفهم لها معنى محدد، فأنت عندما تقول ألف لشخص ماذا يفهم؟ لا يفهم شيئا محددا معينا، لكن عندما تقول علم يفهم معنى، عندما تقول حاميم لا يفهم معنى محددا من الكلمة، هذا في الفهم العادي عند الناس، لكن عندما تقول قدرة يفهم معنى محدد. عندما تقول مثلا يد يفهم معنى محدد، عندما تقول وهكذا. فقياس صفات الله عز وجل على هذه الحروف المقطعة قياس فاسد، قياس فاسد. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحروف المقطعة التي لا يظهر لها معاني معروفة في القرآن هي من المتشابه، هي من المتشابه الذي نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هي في الأصل هذه الحروف كحروف لا يفهم لها معاني، يعني إذا أنت أخذتها ككلمات، يعني بغض النظر هل استخدمت في القرآن أو لا، ألف ولام وميم وحاء وميم وعين وكاف وصاد وهذه الأشياء كلها، يعني الناس عندما تقول لهم كاف يقول لك يعني ماذا تريد، يعني ماذا تقصد بكلمة كاف، يعني ليست عبارة تدل على المعنى في ذاتها، لابد أن تربط بشيء. ولهذا يمكن أن يقال بأن هذه الحروف، الذين قالوا من المفسرين أن هذه الحروف هي من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، قوله مستقيم، لأن هي في الأصل لا معنى لها لوحدها. لكن هذا الكلام لا يمكن أن يقال في الصفات، فالصفات لها معاني معروفة، لها معاني معروفة، يمكن أن تفهم هذه المعاني مع قطع الصلة بالكيفية. فنحن نفهم معنى كلمة علم بغض النظر هل هو علم الإنسان ولا علم أكبر من علم الإنسان أو علم، نحن نفهم معنى لكلمة علم، ونفهم معنى لكلمة وجه، ونفهم معنى لكلمة عينين، ونفهم معنى لكلمة رؤية، ونفهم هذه الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل نفهم لها معاني مع القطع عن الإضافة. فإذا أضيفت عرفنا أن هذا علم الله، وإذا أضيف إلى العبد عرفنا أن هذا علم العبد، وهكذا. فقياس صفات الله عز وجل على الحروف المقطعة قياس فاسد لا مكان له. يقول السائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكره لمذهب ابن سينا في صفات الله وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق صفحة، طيب فما معنى قوله بشرط الإطلاق؟ بشرط الإطلاق، طبعا شيخ الإسلام قد تجدون في كتبه أنه أحيانا يذكر مذاهب الفلاسفة ويقصد ابن سينا، وعندما يقول أنهم يجعلون الله سبحانه وتعالى أو يجعلون وجود الله عز وجل وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يذكر أيضا مذهب فلاسفة الصوفية من أهل وحدة الوجود أتباع ابن عربي، ويقول عنهم يجعلون وجود الله عز وجل الوجود المطلق بلا شرط، فيفرق بين هذا وبين هذا. ومقصوده هنا في كلامه عن مذهب ابن سينا هو أنهم يجعلون الوجود الإلهي وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، بمعنى عدم وجود المثال له في الخارج، وهو الوجود الذهني الموجود في ذهن الإنسان. وضربت لكم المرة الماضية بمثال بأسماء الأجناس، فإن أسماء الأجناس المستخدمة في اللغة لا يوجد، يعني لا توجد في الخارج، في خارج الذهن هكذا باسمها، وإنما يوجد أفرادها فقط، فهي موجودة في الذهن فقط. وهكذا المعاني الكلية عموما، الكليات موجودة في الذهن، ولم يقل أحد بأن المعاني الكلية موجودة في الخارج إلا بعض مذاهب الفلاسفة الشاذة التي يعني لا يعول عليها. ففي الكليات مثل كلمة إنسان أو الحياة لا يوجد شيء مستقل خارج الذهن يسمى الإنسان، بمعنى أنه هو الإنسان من أوله إلى آخره، وإنما الموجود في الخارج هو أفراده، فأنت جزء، أنت إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان. وكلمة الإنسان ككلمة مطلقة يعني مشاعة تدل على أفراد كثيرين جدا هي موجودة في ذهن الإنسان. ولهذا المقصود بالوجود المطلق يعني التصور لوجود عام لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد في الذهن فقط. وهذا هو معنى قوله بشرط الإطلاق، يعني بحيث أنه يكون هذا الإطلاق إطلاقا تاما، ليس يعني إطلاقا مدعى فقط، بشرط الإطلاق بمعنى أنه مطلق في الذهن، والمطلقات لا يمكن أن توجد في خارج الذهن. فالمحصل من هذا هو أن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقول أن ابن سينا ومن وافقه من الفلاسفة لا يثبتون وجودا إلهيا خارج الأذهان، لأن المطلقات كلها في الأذهان، فهم يعتقدون أن الإله هو ما يتصورونه بأذهانهم، ولا يمكن أن يوجد هذا المتصور في الذهن في الواقع، لأن المطلقات والكليات والأمور العامة بهذه الطريقة لا توجد في الواقع. هكذا يريد أن يبين مذهب ابن سينا رحمه الله شيخ الإسلام رحمة واسعة. ما يتعلق يعني كلامه على الصوفية، وهو أنهم يثبتون وجودا مطلقا بلا شرط، هذا عكسه، يعني يجعلون مثلا الإله، يجعلون الخالق هو المخلوق، والإله هو الإنسان، ويجعلون يعني عدم وجود إله منفصل عن الإنسان. وحينئذ جاءوا بفكرة وحدة الوجود، وهو أن الوجود وحدة واحدة تشكل الألوهية كلها تشكل الألوهية، ولهذا يعتقدون أنك أنت الله وهذا الله، وكل شيء في الوجود كلامه، كما قال ابن عربي: وكل وجود وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولهذا يقول أيضا: العبد رب والرب عبد، يليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، يعني كيف يكلف. هذا معنى كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. يقول: أرجو التمثيل لما تصف به الفلاسفة الله من السلوب والإضافات. من السلوب النفي، وهو يشبه نفي المعتزلة الذي سبق أن قرأنا جزءا منه في الدرس الماضي: ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا ليس بذي طول ولا بذي عمق ولا بذي يبوسة ولا بذي رطوبة ولا وينفون كل هذه السلوب. والإضافات هي الكلام العام، أنه عظيم كبير منزه عن مشابهة المخلوقات، الكلام العام، لا يثبتون له وصفا ثبوتيا محددا يفهم له معنى. هل من الممكن أن تذكر لنا أسماء بعض المصنفات في توحيد الربوبية لأهل السنة؟ طبعا أهل السنة والجماعة لم يفردوا توحيد الربوبية بمصنفات مستقلة، والسبب في هذا هو أن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، هذا أولا. والأمر الثاني أن توحيد الربوبية داخل أيضا في توحيد الأسماء والصفات، هذا ثانيا. وثالثا أن التوحيد الذي جاءت بالدعوة الذي جاء الرسل بالدعوة إليه هو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية كان معترف به عند المشركين. ولهذا إذا أردت أن تبحث عن كلام أهل السنة في توحيد الربوبية، فارجع إلى كلامهم في القدر مثلا، وارجع إلى كلامهم في أفعال الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية من أفعال الله. إيش توحيد الربوبية؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وهذه كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى. ولهذا توحيد الربوبية هو جزء من صفات الله. صفات الله كما سبق أن ذكرنا عندما ذكرنا التقسيم ذاتية وفعلية، قلنا الفعلية تنقسم إلى متعدية ولازمة، فالصفات المتعدية هي الربوبية، الصفات المتعدية هي الربوبية. ولهذا يذكرونه أحيانا في الكلام في توحيد الألوهية أيضا. كم بقي هذا؟ طيب، هذا أخ يسأل عن رأي ابن حزم رحمه الله في الأسماء والصفات. يعني هذا كلام طويل وكتب فيه مصنفات كثيرة، لكن ملخصه أن ابن حزم رحمه الله يعني كان مذهبه في الأسماء والصفات يشبه مذهب الجهمية، فأحيانا ينفي الصفات نفيا يعني كبيرا وقد يثبت بعضها، فمنهجه في الأسماء والصفات مخلط فيها، لكن هو بشكل عام من نفاة الصفات. ويعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه أخذ هذا من يعني من الجهمية. هناك كتب، يعني هناك كتاب اسمه ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد الناصر الحمد، وهو كتاب رسالة كبيرة متخصصة في موضوع مذهب ابن حزم. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون الكلام على الأصلين، الأصل الأول والثاني، ونختم بعد ذلك لنبدأ إن شاء الله في القواعد الكلية. أنا يهمني أن يكون موضوع القدر المشترك موضوع واضح بالنسبة لكم. هل هناك أحد من الشباب عنده قدرة على البحث؟ طيب اللي عنده قدرة على البحث يرفع يده. بس اثنين؟ يعني الباقيين ما عندهم إمكانية. طيب ثلاثة. أنا أبغى واحد يرجع إلى كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام رحمه الله، هو كتاب كبير، ويقلب فيه، وهو لازم تقرأه حرفا حرفا، تقلب فيه، أولا تستفيد أنك رجعت للكتاب، الشيء الثاني تقلب فيه وتستخرج لنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في موضوع القدر المشترك، ممكن يكون عندك. طيب أبغى واحد أيضا يراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، يقلب فيها ويستخرج لنا منها ما يتعلق بموضوع القدر المشترك، عندك؟ طيب الأخ أبغاك تراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الإجابات على الاعتراضات على الواسطية في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام رحمه الله لما كتب الفتاوى اعترض عليه باعتراضات فأجاب عنها، وهي موجودة في مجموع الفتاوى، تحدث عن قضية الآيات والأحاديث التي ليست من الصفات ويظنها البعض أنها من الصفات، لخصنا الكلام فيها. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.